ها قد سمح الرب أن نجتمع من جديد من حول كلمته وأقواله كما وردت في كتابه العزيز الإنجيل المبارك، إذ نحن نقبل على هذه الدراسة لتكن صلاتنا أن يكشف الرب عن أذهاننا فنفهم قوله ونعطيه فرصة ومجالا كي يعمل فينا وبواسطتنا. نواصل تأملاتنا في الفصل الثالث من رسالة يوحنا الرسول الأولى. في الحلقة الماضية رأينا بأننا نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. فهل تحب الإخوة من قلبك يا صديقي؟ من لا يحب أخاه يبقى في الموت، يقول يوحنا. وهنالك أشخاص لا يبدو بأنهم يهتمون بالإخوة على الإطلاق، لكن الدليل القاطع على خلاصنا هو محبتنا للإخوة. قال يسوع: إن كنت تبغض أخاك فهذا يعني أنك قاتل نفس. فإن أخذنا هذا الكلام على محمل الجد يا صديقي، فكم قاتلا سنجد من حولنا في يومنا هذا؟ ينبغي أن تكون محبة الله مثالا لنا على كيفية ممارسة المحبة. هذا هو المعيار الموضوع أمامنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. فما لم نبلغ أنا وأنت عزيزي المستمع هذا المستوى الرفيع، فإننا لا نظهر المحبة التي ينبغي علينا أن نظهرها كمؤمنين. ويقول الرسول يوحنا إن المحبة ليست مجرد عاطفة، بل هي شيء يمارس عمليا. المهم في الأمر هو أن تتجسد محبتنا فيما نقوم به عمليا، وما لم تخرج المحبة إلى نطاق العمل فسوف تبقى مجرد رياء ونفاق. وينبغي عليك يا صديقي أن تعبر عن محبتك للمؤمنين الآخرين عن طريق أعمالك لا أقوالك، كما قال الرسول يوحنا: يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق. نحن مطالبون كمؤمنين أن نحب تلك المحبة المضحية. قد لا يكون من الضروري أن نضحي بحياتنا، لكن قد يتطلب الأمر أحيانا أن نضحي بأموالنا أو جهدنا أو وقتنا في سبيل إخواننا المؤمنين. فالمسيحية هي علاقة محبة. والآن إلى الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من رسالة يوحنا الأولى. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا هذه الفقرة ابتداء من الآية 19.
وبهذا نعرف أننا من الحق ونسكن قلوبنا قدامه، لأنه إن لامتنا قلوبنا فالله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء. أيها الأحباء، إن لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو الله، ومهما سألنا ننال منه، لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه. وهذه هي وصيته: أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح ونحب بعضنا بعضا كما أعطانا وصية، ومن يحفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه. وبهذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح الذي أعطانا.
وبهذا نعرف أننا من الحق ونسكن قلوبنا قدامه. إذا كانت حياتنا تظهر هذه الأمور التي ذكرها الرسول يوحنا، فسوف يكون لدينا يقين حينما نأتي إلى محضر الله بالصلاة. فقد أوضح الرسول يوحنا تماما أنه من الممكن أن نشعر بالخزي حينما يأتي المسيح. صحيح أن الكثيرين يتحدثون عن توقهم لمجيء المسيح ثانية، لكنهم لا يفعلون شيئا. لكن حينما نمثل أنا وأنت يا صديقي أمام المسيح، فسوف يكون ذلك مريعا، لأنه سيطلب أن يرى ثمارنا. فماذا كنت تفعل طيلة حياتك؟ قال الرب يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. وإحدى وصايا الرب هي أن نقوم بتوصيل كلمته إلى الناس الآخرين. فهل أنت معني بذلك بأي شكل من الأشكال؟ هل أنت منخرط بأي شيء يدل على أنك ولد لله؟ يقول يوحنا: يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق. وبهذا نعرف أننا من الحق ونسكن قلوبنا قدامه. فإن كنت عزيزي المستمع ولدا من أولاد الله، وكنت تستخدم ما لديك من مال، سواء كنت غنيا أو فقيرا، للمساعدة في توصيل كلمة الله إلى الآخرين، فسوف يعطيك الله اليقين في قلبك بأنك في مشيئته، وبأنك تفعل الشيء الذي يريدك هو أن تقوم به. وعندها سوف يكون لديك يقين حينما تصلي وحينما تقف أمامه في يوم ما. وقد كان لدى الرسول بولس هذا اليقين، حيث قال في رسالة تيموثاوس الثانية: وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. عدد 20: لأنه إن لامتنا قلوبنا فالله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء. يمكن للمؤمن أن يكون متيقنا من خلاصه، لكن لنفترض بأننا لا نفعل ما ينبغي علينا فعله، فهل هذا يعني أننا قد فقدنا خلاصنا، أو أننا لم نكن مخلصين في الأصل؟ يقول الرسول يوحنا: لأنه إن لامتنا قلوبنا فالله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء. وهكذا فإننا لا نفقد خلاصنا، فإن لامتنا قلوبنا فإن الله أعظم من قلوبنا وأعظم من ضعف يقيننا، وسوف يسمع صلواتنا. أليس إلهنا إلها رائعا حقا؟ فحتى حينما نخذله فإنه لا يخذلنا. فقد لا يكون لديك أي يقين على الإطلاق حينما تمثل في محضره، فالكثير من المسيحيين يأتون إليه وهم صفر اليدين، فيقول الواحد منهم: أنا لم أفعل أي شيء من أجلك يا رب، أنا لم أفعل شيئا أبدا، لكني آتي إليك بالصلاة. ولأن الله أعظم من قلوبنا فهو يسمع صلاتنا ويتعامل معنا ويجيبنا بحسب مشيئته. لأنه إن لامتنا قلوبنا فالله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء. وهكذا صديقي المستمع، يمكنك أن تعتمد عليه، فحتى لو لم يكن لديك اليقين الكافي استمر في اللجوء إليه. عدد 21: أيها الأحباء، إن لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو الله. حتى إذا لم تلمنا قلوبنا يا صديقي، فسوف يعطينا الله اليقين في الصلاة، فما أروع أن نصلي بيقين وثقة. عدد 22: ومهما سألنا ننال منه، لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه. المحبة العملية تعطي يقينا في الصلاة، وحينما تكون حياتك مرضية أمام الله، فيمكنك أن تتوقع منه أن يسمعك وأن يجيبك على طلباتك. وما أحوجنا لهذا في وقتنا الحاضر. ويذكرنا هذا بالكنيسة الأولى حينما بدأ الاضطهاد، وتم توجيه التحذيرات إلى الرسل بأن يتوقفوا عن ذكر اسم يسوع. عندها عاد الرسل وأخبروا المؤمنين الآخرين بما حدث، وتوجهوا جميعا إلى الله بالصلاة، لكنهم لم يصلوا أن يتوقف الاضطهاد، بل بدأوا صلاتهم بالقول: أيها السيد. ويبدو أن هذا ما ينقصنا في غالبية الكنائس اليوم، فالناس ليسوا واثقين أن أبانا السماوي هو الله، هو السيد، هو الذي يدير هذا الكون. لكن الرسول يوحنا يقول: ومهما سألنا ننال منه، لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه. عدد 23: وهذه هي وصيته، أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح، ونحب بعضنا بعضا كما أعطانا وصية. وكأن الرسول يوحنا يقول هنا: لا تقولوا إنكم تؤمنون به ثم تظهرون أنكم لا تحبون بعضكم البعض. والرسول يوحنا لا يتحدث عن المحبة التي تتمثل في اقترابك من أحد المؤمنين ووضع ذراعك حول كتفه، ولا عن المحبة التي هي مجرد كلمات، بل هو يتحدث عن محبة عملية تظهر في حياتك كأشعة الشمس الساطعة. فمثل هذه المحبة تظهر في اهتمامك الحقيقي بالمؤمنين، وبعدم اغتيابهم وبعدم تسبيب الأذى لهم بأي حال من الأحوال. فما أحوجنا عزيزي المستمع لهذا النوع من المحبة في وقتنا الحاضر. وهذا هو جوهر الحياة المسيحية، أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح ونحب بعضنا بعضا كما أعطانا وصية. بعد ذلك يقول في العدد 24: ومن يحفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه، وبهذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح الذي أعطانا. إن الروح القدس يعمل على ترسيخ وتثبيت وتأكيد هذه الأشياء في قلوبنا إن لم نحزنه، ونحن نحزن روح الله حينما لا نفعل مشيئته. وقد قال الرب يسوع في إنجيل يوحنا: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. أما إن لم نفعل ذلك فإننا نحزن الروح القدس. وكما يقول الرسول بولس في رسالة رومية: فإن الروح القدس معطى لكل المؤمنين. يقول: وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. وهكذا عزيزي المستمع، فإن العلامة التي تؤكد أنك ولد من أولاد الله هي أن تكون مسكونا بروح الله. والروح القدس هو الذي يؤكد لك هذه الأشياء ويجعلها حقيقية بالنسبة لك. هذا يأتي بنا إلى الفصل الرابع من رسالة يوحنا الرسول الأولى. وبهذا نكون قد وصلنا يا صديقي إلى قسم يعد غاية في الصعوبة من هذه الرسالة. وأحد أسباب ذلك هو أننا نتعامل مع العالم الروحي الذي لا يعرف أي منا الكثير عنه. والسبب الثاني هو أننا نقبع في منطقة إبليس. تعد هذه الآيات هامة للغاية، لكن هناك خطر يتربص بنا هنا، ألا وهو أن نبتعد عن عمق الموضوع ونصبح مجرد أشخاص متعصبين. فهنالك انشغال غير طبيعي من جانب الكثير من المسيحيين بأمور السحر والعرافة وغيرها، وهذا أمر جد خطير. لهذا فإننا بحاجة لمعرفة ما يعلمه الكتاب المقدس عن هذه الأشياء. في الآيات الست الأولى من هذا الفصل يقدم لنا الرسول يوحنا تحذيرا من المعلمين الكذبة والأنبياء الكذبة، وهو يقدم لنا هذا التحذير بعد أن أقر بحقيقة أننا قد أعطينا روح الله وبأننا نلنا مسحة لفهم الأمور المتعلقة بالله. تقول الآية الأولى من الفصل الرابع من يوحنا الأولى: أيها الأحباء، لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم. نحن نتعامل هنا مع العالم الروحي، وما من شك أن لدى الكتاب المقدس الكثير ليقوله حول هذا الموضوع. فعلى سبيل المثال نقرأ في المزمور 104: الصانع ملائكته رياحا وخدامه نارا ملتهبة. وهذه الآية مقتبسة في سفر العبرانيين، وعن الملائكة يقول: الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار. كما نقرأ في نفس رسالة العبرانيين: أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ وإننا لنعتقد بأنه لم يعد للملائكة خدمة للكنيسة اليوم، فبما أننا مسكونون بروح الله فلا حاجة لنا لشيء آخر، وبالتالي فنحن بحاجة للتركيز على خدمة الروح القدس في قلوبنا وفي حياتنا. والأمر لا يقتصر صديقي المستمع على وجود ملائكة صالحة تخدم الله، بل هناك أيضا ملائكة ساقطة وهي تدعى أيضا أرواحا في الكتاب المقدس. وتتحدث الأناجيل كثيرا عن حقيقة أنه كان يوجد في زمن المسيح أرواح نجسة، وهذا هو ما يعرف بالشياطين. وبصفتنا مؤمنين فإننا مطالبون بأن نلبس درع الله الكامل، لأننا نخوض حربا ضارية تتخطى حدود الجسد، فهي حرب روحية. وقد كتب الرسول بولس في رسالة أفسس: فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. وكما تقول هذه الآية، فقد وضع إبليس تنظيما عاليا لشياطينه، فهناك رتب ومناصب كما هو حال الجيوش الأرضية، وربما كانت ملائكة الله منظمة بالكيفية نفسها. أيها الأحباء، يقول يوحنا: لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله. قبل سنوات كان هذا الكلام يواجه بالسخرية، لا سيما من طبقة المثقفين، لكننا انتقلنا من السخرية من الأمور الروحية إلى هذا اليوم الذي بات فيه إبليس حقيقة واضحة للعيان، وراح البعض يعبدونه علانية. يخاطب الرسول يوحنا هنا المؤمنين، فقد أخبرنا عن ضرورة أن نحب بعضنا بعضا وأن نساعد بعضنا بعضا، لكن ينبغي علينا أن نكون حذرين. فقد كتب الرسول بولس إلى أهل فيلبي الذين كان يحبهم جدا، فقال: وهذا أصليه أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم. من الرائع أن نحب، لكننا نعيش في عالم كبير ووضيع وشرير، وهذا العالم يخدعنا ويضلنا. لهذا ينبغي علينا يا صديقي أن نتوخى الحيطة والحذر. فقد صلى الرسول بولس أن تزداد محبة المؤمنين في فيلبي في المعرفة والفهم. لذلك لا تنخدع يا أخي بأي شخص يأتيك ويقول بأنه مسيحي، لأن الكثيرين ليسوا كذلك. فينبغي عليك أن تستخدم المحبة بكل حكمة، وأن تكون حذرا للغاية، لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم. والمقصود بالأنبياء الكذبة هنا المعلمون الكذبة، وقد استخدم الرسول بولس هذا التعبير بهذه الكيفية، حيث قال في رسالة كورنثوس الأولى: وأما من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. والتنبؤ هنا يعني التعليم والنصح. هناك معلمون كثيرون في يومنا هذا ينبغي أن نحذر منهم، فهنالك من يقولون أشياء لم يقلها الكتاب المقدس، ولا ينبغي علينا أن نحب شخصا ما لمجرد أنه جاء يقول يا رب يا رب. فقد يكون هذا الرجل أخطر من الأفعى المجلجلة، لأنه ربما يعلم تعليما روحيا خاطئا، وربما كان هذا الشخص يحمل كتابا مقدسا كبيرا تحت إبطه، لكنه لا يعلم كلمة الله باستقامة. فلنحذر لأنفسنا أخي الكريم، ولنثبت أنظارنا على كلمة الرب التي هي كل الحق. وحتى ألتقي بك في الحلقة القادمة، أصلي أن تدوم في سلام الله وعنايته.